وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. هذا هو الدرس 85 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أذكر بشيء كنت قد ذكرت به أكثر من مرة، قلت إن ثواب صلاة الجماعة رهن بتوفر شرائط معينة لا بد من تحققها، فإن لم تتحقق فلا ثواب لصلاة الجماعة. وكأن المصلي يصلي في بيته منفردا، من أهم هذه الشرائط أن تكون الصفوف متواصلة متممة، فإذا جاء المصلي ورأى الصف الأخير غير متمم وبدأ صفا آخر، فإن هذا الإنسان الذي جاء فانفرد بصف جديد قبل أن يتمم الصف الذي قبله لا ثواب للجماعة في صلاته أبدا، وكأنه صلى منفردا، ليست له من ثواب الجماعة شيء. ولا أدري، على الرغم من أننا أكثرنا التنبيه إلى هذا الجانب، فلا نزال نلاحظ أن أكثر المصلين مفتونون بإيجاد الصفوف الجديدة على الرغم من أن الصفوف التي قبلها ناقصة لم تسد بعد. فأرجو أن نلاحظ هذا المعنى، ما ينبغي أبدا أن نبدأ صفا جديدا إلا بعد أن يسد الصف الذي قبله من الجدار إلى الجدار. هذا الجانب نبهت إليه أكثر من مرة، وهذا أيضا تكرير وتأكيد آخر. أرجو أن نهتم بهذا الجانب الذي اهتم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا. نعود إلى باب النفقة على العيال، وكنا في الدرسين الماضيين استعرضنا الآيات التي ذكرها الإمام النووي في افتتاح هذا الباب. وبعد أن شرحنا هذه الآيات نبدأ بدراسة الأحاديث النبوية التي أوردها الإمام النووي في هذا الموضوع. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ثوبان بن بجد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. الحديث الأول والحديث الثاني ساقهما الإمام النووي للتأكيد على حقيقة واحدة، فإذا شرحنا أولهما يكون ذلك وفاء بشرح الحديث الثاني. الأول هو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقارن بين أنواع من النفقات حسب الجهات التي يتم الإنفاق عليها، فدينار وجهته إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، كأن وضعته في تجهيز جيش، أو كأن بنيت به أو ساهمت به في بناء مسجد أو بناء مؤسسة خيرية أو معهد شرعي، كل ذلك يدخل تحت بند في سبيل الله. دينار آخر أنفقته في عتق رقبة، عندما كانت هنالك رقاب، والشارع كما عرفنا أكثر من مرة يتشوف إلى عتق الرقبة ويوصي بعتق الرقبة أو الرقاب ويشجع عليها. وهذا الكلام كما ذكرنا أكثر من مرة يتعلق بالماضي التاريخي البعيد، يوم كان هنالك أرقاء لأسباب شرحناها وأوضحناها أكثر من مرة، وهي أسباب قد تعود وقد لا تعود. نعم. دينار آخر وجهته إلى الفقراء والمساكين، فتصدقت به على الفقراء أو على المعوزين الذين هم أبلغ من كلمة فقراء. طبعا الكلام هنا عما تجاوز الزكاة، ولسنا نتحدث عن الزكاة، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المال الذي تنفقه من وراء ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك. ودينار أنفقته على أهلك، هذه النفقات المتقابلة، الواحد من يعني الأول منهما توجه إلى في سبيل الله، والثاني توجه إلى اعتاق الرقاب، والثالث توجه إلى الإنفاق على المساكين، والرابع توجه أو وجهته إلى الإنفاق على أهلك. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. والحديث صحيح، ورواه مسلم وغير مسلم أيضا. نلاحظ قبل كل شيء أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يقارن بين أمور واجبة، الأمر الواجب واجب مهما تنوعت جهاته، ولا يعني تقوم هنالك مقارنة للانتهاء إلى قرار في أفضلية، لأن الإنسان مكلف بكل هذه الواجبات، فلا معنى لأن نقول هذا أفضل من ذاك، دع هذا وخذ ذاك، وإنما يتكلم المصطفى عليه الصلاة والسلام عن إنسان أخرج زكاة ماله وأنفق النفقة الواجبة على أهله، الواجبة على أهله. ثم إن بقية من المال بقيت عنده، وأحب أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فاحتار بين هذه السبل التي أشار إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو دينار لا تملك أكثر من ذلك، فإما أن تعود به إلى عمل يبتغى منه وجه الله عز وجل كعمل من الأعمال التي تسمى في سبيل الله، وإما أن تعتق أو تساهم بهذه الدينار في اعتاق رقبة، وإما أن تنفقه على فقير أو مسكين، وإما أن تعود به على أهلك نافلة وراء النفقة أو بالإضافة إلى النفقة الواجبة التي سددتها وأنفقتها على أهلك. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن لديك أكثر من دينار ولم تستطع أن تجمع بين هذه السبل كلها، وإنما هو هذا الدينار وحده، لابد أن تتوجه به إلى جهة واحدة من هذه الجهات، فأفضلها أن تعود به على أهلك. وهذا المعنى أكده المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. وقبل أن أحلل وأشرح هذا الذي ينبهنا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألفت النظر إلى المعنى الذي يريده عليه الصلاة والسلام، حتى لا يفهم أحدنا هذا الحديث على غير وجهه فيحمله على نوع من الشح، أو يحمله على أن يسد ما بينه وما بين السبل المختلفة التي ندب الله عباده أن يتقربوا إليه عن طريقها. كأن يقول أحدنا: أفضل النفقة ما عدت به على أهلي، كلما وجد عنده فضلا من مال، كلما وجد عنده مزيدا من المال الذي تحدثه نفسه أن يتصدق به، جاءت فكرة قفزت إلى ذهنه تقول: ألم يقل لك رسول الله إن خير المال ما عدت به على أهلك؟ إذن فلأعد به على أهلي. وهكذا يغلق مما بينه وبين سبل المبرات والخيرات والصدقات الأبواب كلها، محتجا بهذا الحديث وأمثاله، وينفق كل ما يريد أن ينفقه على أهل بيته. هل هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا. عندما يكرمك الله بالفيض من المال، بمزيد من المال، يكرمك بعشر الدنانير زيادة عما تحتاج إليه لنفسك ولأهلك، فإنك تملك عندئذ أن تجمع بين هذه المبرات كلها، تنفق في سبيل الله، وتنفق في سبيل اعتاق رقبة إن كانت هناك رقبة، وتنفق على الفقراء والمساكين والمعوزين، وتعود أيضا بمثل ذلك على أهلك. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا شك وأنت جمعت بين هذه المبرات كلها قمت بأعمال متفاوتة الأجر، فأجر الدينار الذي عدت به على أهلك أوفر حظا لك، ولكن هذه المبرات الأخرى يندبك الله سبحانه وتعالى إليها. نعم، الباري سبحانه وتعالى وصف عباده الصالحين ماذا قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هذا واجب. ثم قال ويطعمون الطعام على حبه على الرغم من حبهم لهذا الطعام وتعلقهم به مسكينا ويتيما وأسيرا. هؤلاء ليسوا أهلا للمنفق إطلاقا، وهي علاوة على النفقة الواجبة التي تتمثل في النذر ونحوه. إذن الباري عز وجل ندبنا إلى هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يركز أفكارنا على نقطة هامة، وهي أن الإنسان إن لم يستطع أن يجمع بين هذه السبل الأربعة، وإنما يملك من المال ما يستطيع أن يعود به على سبيل واحد فقط من هذه السبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا إلى أن أفضل هذه السبل الأربعة إنما هو أن تكرم أهل بيتك، وأن تعود بهذا المال الذي لا تملك غيره على أهل بيتك، زوجك وأولادك. فأما إن كنت تملك فيضا من المال فاجمع بين هذه الجوانب كلها. وإذا فلا يجوز، هنا أقول، لإنسان أن يعتمد على هذا الحديث في فهم سيء يستنبطه ويقف صدقاته ومبراته وأعطياته على أهل بيته، طبعا لأن له حظا في هذا، لأن له حظا نفسيا في هذا، كأنه عندما ينفق على أهله أخرج المال من جيب وأودعه في جيب آخر، وهو مطمئن إلى أنه نفذ ما دعا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير مراد في هذا الأمر. إنما يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من إنسان تسرب الشيطان إلى فكره ووسوس إلى قلبه فجعله شحيحا بالعطاء، كلما طلب منه أن يعود بالمال على الفقراء والمساكين والمحوجين وعلى السبل الخيرية التي تدخل في معنى سبيل الله سبحانه وتعالى، كلما ندبناه إلى هذا أعرض وأشاح بوجهه، فإذا نوقش قال يا أخي الأفضل أن يعود الإنسان بالمال على أهل بيته. نعم، ولو أنك رجعت إلى ما يعامل به أهل بيته لرأيته لا يزيد على النفقة الواجبة أيضا. يعني هو يتخلص بهذا الحديث من ملاحقتك له، ولكنك لو راقبته كيف ينفق على أهل بيته لرأيته أيضا يشح عليه، لكنه يقول ها أنا ذا أنفق. طبعا هو ينفق النفقة الواجبة، النفقة الواجبة التي لا منة له فيها أبدا. هذا ساقط عن الحديث هنا، لا دخل له في المقارنة أبدا. النفقة الواجبة واجبة، نحن نتحدث عن الكرم الذي ينبغي أن يتسم به الإنسان. أول خطوة في باب الكرم ينبغي أن يظهر تفاعلها بينك وبين أهلك وأولادك. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تخطو بعد ذلك الخطوات الأخرى أيضا. والحقيقة أيها الإخوة أننا نلاحظ أن كل شيء ندب إليه الإسلام عن طريق القرآن أو عن طريق وصية من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن الشيطان استطاع أن يتسرب إلى فؤاد الإنسان ويجعله يضيق ذرعا بتطبيق هذا الذي أوصى به رسول الله. ولعل هذا مقياس ينبهنا إلى ما هو الأفضل. كلما رأيت نفسك متثاقلة، اثاقلت عليك مهمة أو واجب أو أمر مندوب إليه في كتاب أو سنة، فاعلم أن هذا الأمر الذي شعرت نفسك بتثاقل في تنفيذه هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم كثيرا من الناس يشحون في الإنفاق على أهله وأولاده، لا يزيدون على النفقة الواجبة، فإذا ندبوا إلى أعمال خيرية ركضوا وأسرعوا وتنافسوا ربما. إذا دعا الداعي إلى الحج إلى بيت الله الحرام أنفق الكثير والقليل في سبيل أن يذهب إلى الحج للمرة السادسة أو السابعة أو العاشرة ربما. وإذا دعا الداعي إلى عمل من الأعمال الخيرية لا سيما تلك التي تترك صدى وتترك أثرا بين الناس، تجده كريما معطاء، فإذا لفت نظره إلى أن له أولادا في بيته هم بأمس الحاجة إلى الزواج، وأنهم قد بلغوا مبلغ الزواج، ولفت نظره أو نظرهم إلى ذلك، اعتذروا بقائمة طويلة من الأعذار. لم ينتهي من دراسته بعد، لم يؤدي الخدمة الإلزامية بعد، لم يتوظف بعد، لم يتهيأ له السكن المناسب بعد، وهكذا يعتذر بقائمة طويلة بل مخيفة من الأعذار. والحقيقة أن الذي يصده عن الإنفاق على ولده في سبيل تزويجه ليست هذه الأعذار كما يقول، إنما هنالك شيطان حبب إليه ما يأتي في الدرجة الثانية والثالثة وكره إليه ما يأتي في الدرجة الأولى. وهذا من أكبر الأدلة على أن الشيطان موجود، وأنه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. شيء عجيب، أنا في ماضي حياتي وفي حاضرها لا أعلم دليلا من أدلة التجربة والمشاهدة كما يقول العلماء اليوم أقوى على وجود الشيطان من هذا الشعور الذي ينتاب الإنسان. الشيء الذي ندب إليه رسول الله تجد أن نفسك متثاقلة في أدائه، الشيء اللي يأتي في الدرجة الثالثة أو الرابعة يندبك أو تندبك نفسك إليه، هنا يوجد عامل خارجي تسرب إلى نفسك واتصل بقرار قلبك وبث فيه إيحاء خفيا لا تعلم مأتاه ولا تعلم من أين جاء. هذا ما يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ترى لو أنه طلب مني مقدار مثلا 100,000 ليرة مساهمة في بناء مسجد وأنا قد دفعت زكاة مالي تاما كاملا غير منقوص، وفي بيتي شاب هو بحاجة إلى الزواج، ماذا ينبغي أن أصنع؟ دع المسجد فالله سبحانه وتعالى يهيئ له غيرك، وأنفق 100,000 ليرة أو 50,000 ليرة أو ما يقارب ذلك على ابنك هذا فزوجه به. وأنا هنا لا أقول المقارنة بين فاضل ومفضول أو بين فاضل وأفضل، بل المقارنة بين واجب وشيء غير واجب. من المعلوم أن الشاب إذا بلغ مبلغ الرجال وهو بحاجة إلى الزواج، وكان والده موسرا قادرا على أن يعفه بالزواج، وجب عليه أن يزوجه. نفقة الزواج تماما كنفقة الطعام والشراب والكساء والمسكن والتعليم إلى أن يصبح ذا مهنة، إلى أن يصبح مكتسب. فهذا الشيء معروف، ومع ذلك فانظر إلى الواقع الذي تراه عيناك، تجد الأمر يسير على خلاف هذا النهج تماما. وما أكثر ما نسمع عن خصومات تقع بين الزوج والزوجة بسبب موضوع النفقة. تشكو الزوجة أن زوجها يشح عليها في الإنفاق، ولعلك لو نظرت إلى حال هذا الزوج تجده كريما، ينفق ما يأتيه فقير يسأل إلا ويعطيه، ما يندبه أناس لجنة مسجد أو نحو ذلك إلى بناء مسجد إلا ويساهم، وهكذا سريع إلى الأعمال الخيرية على اختلافها. ومع ذلك فلو أنك دخلت داره وأصغيت السمع إلى الواقع المرير بينه وبين أهله لرأيت أنه يشح بالنفقة على أهله. صحيح أنه ينفق النفقة الواجبة، لكن هنالك نفقة واجبة لا شك في أنها واجبة كفرض الصلاة، ولكن هنالك كرم، هنالك عطاء آخر ندب الله إليه الزوج وإليه الأب ليزيد من آصرة الحب بين الزوجين، وليزيد من آصرة المودة والتعاون بين الآباء والأبناء. هذا شيء آخر. الباري عز وجل ما جعل الرصيد الذي يكلفك به ويطالبك به فقط الواجبات، هنالك أشياء من وراء ذلك هي المندوبات. فأنا عندما أجد أن الرجوع إلى الدار وأنا أحمل متاعا ما لزوجتي سيدخل على قلبها السرور مما قد تحتاج إليه من الكماليات من التحسينيات، وكنت بهذا أبتغي وجه الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي، كنت أبتغي بذلك وجه الله، فإن الله عز وجل يكتب لي أجر الصدقة التي كنت سأعود بها إلى فقير من الفقراء، ويكتب لي علاوة على ذلك. لا تتحقق في الصدقة التي يعطيها الإنسان لفقير من الفقراء. وكذلك لو عدت بهذا المال إلى ابنتي أو إلى ولدي، سواء كان طعام أي نوع من الطعام، ضروري الطعام الضروري لا، بل الفاكهة، بل الأشياء التي يعني تدخل في الكماليات، أو كان ثيابا أو كان أيا من المتع الدنيوية المباحة، وقصدت بذلك وجه الله عز وجل، فإن الله يكتب لك أجر الصدقة، ويكتب لك مثل ذلك على هذا الذي عدت به إلى أهلك، وهو ما لا يتحقق لك فيما لو أعطيته لفقير أو أنفقته في سبيل الله عز وجل. الإنسان عندما ينفق على فقير محتاج أو ينفق على مبرة من المبرات، هذه النفقة لها مضمون ولها شكل أيضا. المضمون الصدقة التي قصدتها، الشكل المظهر والطنين والرنين الذي يخلفه عملك في المجتمع. فأنا عندما أنفق على بناء مسجد أو على فرش مسجد أو على أي عمل خيري أو على أسرة فقيرة، فإن هذا العمل يترك وراءه صدى معروفا، وفي هذا حظ، وأي حظ للنفس، هذا شيء معروف. وقل أن تجد إنسانا لا يطرب من ثناء الناس عليه ولا ينسيه ثناء الناس عليه ثناء ربه عز وجل عليه. لكن لو أنك في المساء رجعت إلى دارك وأنت تحمل هدية إلى زوجتك أو إلى أحد من أولادك وبناتك، من الذي سيتحدث عنك في هذا؟ هذه صدقة في المضمون، ولكن ليس لها شكل الصدقة، فهي لا تترك صدى، ليس لها طنين، ليس لها رنين، بل بحسب الظاهر الإنسان يمارس عمل من الأعمال الدنيوية العادية. وبناء على ذلك، فأنت عندما تعود بهذه الهدية إلى دارك وأنت إنما تحتسب بعملك هذا وجه الله عز وجل، وتستنزل رضا الله عنك ورحمته بك، فإن الباري عز وجل يجزل لك الأجر على هذه الصدقة التي تحول الشكل مع المضمون وصب في القصد الواحد، ألا وهو التوجه إلى مرضاة الله عز وجل. هذا هو السر، هذه حكمة من الحكم، وليست كل الحكم أو ليست كل الأسباب التي من أجلها جعل الله عز وجل هذا الدينار الأخير أكثر فائدة وأجزل مثوبة وأجر. والدليل على هذا الذي نقول أن الناس الذين يتأثرون بالرياء ويركضون ويذهبون ويجيئون بأعمال خيرية لكن بدافع من الرياء، بدافع من الثناء، بدافع من العجب، هؤلاء ينشطون في الأعمال التي تترك صدى، ولكنهم لا ينشطون في الأعمال الأخرى التي لا تترك هذا الصدى. وإن نشطوا فإنهم لا يبتغون بذلك وجه الله. ربما نعم عاد الرجل إلى داره بشيء، بهدية لأهله لأولاده ولزوجته، لكن يبتغي بذلك حظ نفسه، يبتغي بذلك مصلحة من مصالحه الشخصية، لا، هذا شيء مهدر لا ثواب عليه أبدا. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. إنما الهدف أن تبذل المال وأنت تقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الأهل الذين يتمثلون في الزوجة والأولاد هم أناس أناط الله سبحانه وتعالى بعنقك إعالتهم، مسؤولية إعالتهم، فأنت المسؤول عنه وأنت المكلف به، ولكن الله عز وجل لم يحملك مسؤولية الفقراء على هذا المستوى تماما، على مستوى الوجوب، على مستوى الضرورة، لا. أنا إن زاد لدي مال أعود به إلى المساكين والفقراء، لكن إن وجدت ما لا يكفي إلا لأهلي أن يعيشوا في بحبوحة ورغد، إذن الباري عز وجل فيما كلفني به وفيما حملني إياه يقول لي: عد بهذا المال إلى أهلك وزوجك وأولادك، حتى ولو تجاوز ذلك الحد الواجب. المطلوب فقط الواجب، المطلوب أن تكرمهم، أن توسع عليهم. ولذلك التوسعة على العيال بند من البنود العظيمة التي يكرم الله سبحانه وتعالى عليها رب الأسرة. مو الإنفاق، التوسعة، التوسعة على العيال. هذا المعنى ينبغي أن نلاحظه، وينبغي أن نلاحظ أنه معنى من معاني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والفرق بين إنسان كريم في داره لا يثيبه الله على كرمه، وإنسان آخر كريم مثله في داره يثيبه الله الثواب الأعظم، الفرق بينهما أن قصد الأول متعة النفس والتباهي على الناس، أن الناس يدخلوا بيته يلاقي كل شيء موجود فيه. أما هذا الثاني فقصده إدخال السرور على قلب أهله، إدخال السرور على قلب أولاده وبناته. وأنتم تعلمون فيما ذكرنا أن هذا كلام عام، لكن الخاص الذي نص عليه رسول الله الزوجة والبنات. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج الرجل إلى السوق فابتاع متاع فعاد به إلى الدار وخص به البنا أو ابنة عنده، نظر الله إليه يوم القيامة، يعني نظر الله إليه نظر رحمة، نعم نظر مغفرة. هذا كلام عجيب وكلام مهم جدا. هذا الكلام لم يقله المصطفى عليه الصلاة والسلام عن مال يعود به الإنسان إلى أسرة منكوبة. ما في أعظم من ثواب إنسان أعطى مالا لأسرة منكوبة، لكن بده يعطي الأسرة المنكوبة من بعد ما بده يعطي أهله. هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه أنا لما بترك أهلي غير مكرمين وقد ضيقت عليهم، ثم إنني أعود بالمال الوفير على أسرة من الأسر المنكوبة، هذا العمل يدل على أن هنالك دافعا آخر نفسيا وشخصيا غير مرضات الله سبحانه وتعالى. لو الدافع رضا الله، طيب رضا الله يقول لي أولا ادفع إلى أهلك وأولادك، لكن لما بيكون حظ النفس ساعتها بقى الواحد بيشتغل بالمناورة، عندئذ يلتقط الإنسان ما يحلو له ويغطي ذلك كله بأنه عمل مبرور يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ربما قال منا قائل: طيب والله هي نوع من الأنانية، لو أن كل منا عكف على رعاية أهله وأولاده فقط ولم يلتفت إلى الفقراء الآخرين، هذه نوع من الأنانية. أولا ليس هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا تلتفت إلى غير أهلك، إذا المال اللي عندك ضيق ما بيتسع إلا لأهلك، ما كلفك الله، في غيرك يعود إلى الفقراء الآخرين. وإنما قصد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تشيع في الأسر هذه الوصية وتتحقق، وأن يهتم كل إنسان بأسرته وأولاده كما عرفنا ونبهنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن نحن فعلنا ذلك أكرمنا الله ورحمنا ووسع علينا. وهذه التوسعة الثانية تعود عندئذ على المجتمع بقضه وقضيضه. الصحابة كانوا ينفقون على أهليهم وأولادهم أولا، ثم ينفقون ما زاد من ذلك على أهليهم ثانيا. هذا شيء. شيء آخر لاحظوا، الكلام انت اللي عم يحكي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذكره الفقهاء وشراح الحديث. لما بلاقي انا عندي رقة وحنان على الفقراء، بس برجع بجس نبض الاهل والاولاد بالبيت، بلاقي ما في عندهم هالشيء، ما عندهم استعداد للإيثار الذي أنا أستعد له. هل يجوز لي أن أحمل أسرتي وأولادي ما أحمله نفسي وهم غير راضين؟ لا. لاحظوا هاي ناحية مهمة جدا. واحد فعلا البرئي كتير ورأى جيرانه فقراء، نعم كتير حن عليهم، فات على هالبيت جمع زوجته وأولاده قال لهم شوفوا جيراننا هيك 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 حالتهم، وأنا راح أقطع عن تمي وتمكم إلكم بسعري، ونعود بهذا المال إلى جيراننا. فرض أنه زوجة قالت والله ما وافقت والأولاد ما وافقوا، هل يجوز لي شرعا أن أجبر زوجتي وأولادي على الكرم؟ ما بيجوز، بجبرهم على ما أجبرهم الله عليه. الزوجة في عليها زكاة بدها تدفع وصف العنة، ما في كلام، لكن الأمر المندوب إليه معروف قاعدة شرعية، أنت تمارسه بشخصك ولا تملك أن تجبر الناس على ذلك إطلاقا. تملك أن تنصح، تملك أن ترقق القلب، فإذا رأيت انصياعا وتجاوبا حقيقيين حسنا، لم تجد هذا التجاوب لا يجوز لك أن تفرض الكرم على غيرك كما تفرضه على نفسك. لذلك مبدأ الإيثار شخصي، ما هو مبدأ عام، يعني أنا أؤثر غيري على شخصي، لكن مو لأني والله أنا رب أسرة بيجي بأثر هؤلاء على شخصي وعلى أسرتي وأولادي كمان، هذا عمل محرم لو فعلته. لكن لو فرضنا أنني عندما ذكرت حال جيراننا لزوجتي وأولادي سبقوني إلى هذه الرغبة، وسبقوني إلى الرغبة في العطاء وإلى الإيثار، عندئذ هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يليق. لما الزوجة والأولاد كلهم بيقولوا لا 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 نحن ما بدنا، ونحن الله سبحانه وتعالى بيكرمنا فلنؤثر بذلك جيرانا لنا، عندئذ هذا الكلام غير وارد، بل هذا شيء عظيم جدا. فإن رأينا في قصص الصحابة أو التابعين أن رجلا مثلا كان يهيئ العشاء لزوجه وأولاده ولنفسه، وطرق الباب طارق وإذا بأسرة فقيرة، فحمل كل ما في الدار من طعام وآثر به ذلك الطارق، فاعلم أن هذا لم يكن تحكما بالأسرة، وإنما كان عن اتفاق حقيقي مع الأسرة، وهذا أمر عظيم جدا يندب إليه الشارع. وطبعا حصل هذا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي، وسيأتي ذلك الحديث قريبا إن شاء الله، الذي تصدق بحديقته أجمع بما فيها من ثمر وبما فيها من شجر، وكانت زوجته وأولاده كلهم يقيمون في ظلال هذه الحديقة، جعلها صدقة لله سبحانه وتعالى، ثم ذهب ومضى إلى أهله وأولاده يخبرهم بذلك. هل أجبرهم على ذلك إجبارا أم كانوا سعداء بهذا العمل؟ كانوا سعداء بهذا العمل. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا بعمله هذا، وأعجب به وأثنى عليه أيما ثناء كما سنجد. ليس هنالك أي تعارض بين هذه الوقائع وبين ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر أن هذا الشيء ذكرته في الدرس الماضي وأعيد لفت النظر إليه. الباري سبحانه وتعالى يعالج بشريعته الغراء المجتمع على درجتين. الدرجة الأولى الأحكام التي هي مقاطع الحقوق، واجب حرام فقط. الدرجة الثانية الأخلاق، الأخلاقيات التي يندب إليها الإسلام عن طريق الترغيب وعن طريق الترهيب. وكل من هذين الجانبين يتمم الجانب الآخر. فالباري عز وجل قبل كل شيء يأمر الزوج أن يعود بالمال الذي لا يكفي لأهله وللفقراء، أن يعود به إلى أهله فقط، فذلك أجزل مثوبة وأعظم أجرا. وفي الوقت ذاته يخاطب الشارع الزوجة والأولاد أن يكونوا كرماء، أن يؤثروا الآخرين على أنفسهم. ويتحدث البيان الإلهي في هذا الحديث الفائض الكثير كما تلونا الآن، نعم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه درجة ثانية. وما الهدف؟ الهدف أن تتعانق الأحكام الشرعية مع المبادئ الأخلاقية. وانظر إلى العالم كله، هل تجد قانونا يرفع مستوى المجتمع إلى قمة السعادة مثل هذا التشريع الرباني؟ لكن ينبغي أن نلاحظ أن التشريع وحده ليس هو الذي يصلح المجتمع، والأخلاق وحده ليست هي التي تصلح المجتمع، وإنما التشريع مع الأخلاق. فإذا عرفنا هذا المعنى أيها الإخوة، فلنعلم أن الكرم مندوب إليه، والخطوة الأولى من الكرم كرم الرجل في داره، وعليه أن يتوج هذا الكرم بقصد واحد، هو أن يبتغي به رضا الله سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية الكرم خارج الدار، لمن؟ حسب سلم الأولويات، للفقراء، للمحتاجين، بعد ذلك في سبيل الله، في بناء المساجد، في المبرات، في المؤسسات الخيرية المختلفة بهذا الشكل. هذا المعنى هل نطبقه اليوم أيها الإخوة؟ يعني أنا عندما أقرأ هذا الحديث أتصور أن كثيرا من الإخوة ربما قالوا إنه هالحديث شو راح يكون فيه له معنى، سمعانين هالحديث كثير، الحديث هذا داخل في الفضائل. لا، هذا عمود فقري في مشاكلنا التي نعيشها اليوم. ولو أننا طبقنا وصية رسول الله لرأينا مشاكلنا الاجتماعية وكثير من مشاكلنا الاقتصادية محلولة. من أبرز هذه المشاكل أننا نسيء تنفيذ هذا المعنى، بل نعكس التنفيذ. انظر إلى كثير من مظاهر الأبهة في المؤسسات الخيرية، مساجد أو غير مساجد، وتأمل في من دفعوا وفي من تبرعوا، ثم تساءل هل سلك هؤلاء المتبرعون سلم الأولويات كما يقول سيدنا رسول الله؟ الخطوة الأولى الكرم في الدار، تزويج الأولاد، تزويج البنات أيضا. أيضا إذا جاءك شاب غير موسر ورأيته كفءا لابنتك فأنت سعيد جدا وأنت ذو ربح عظيم جدا إن أنت أعطيته من حر مالك في سبيل أن تقدره على هذا الزواج، أنت الربحان مو هو. طيب هل فعلنا هذا؟ مآذن شاهقة أكثر من مئذن لمسجد واحد في بلدتنا هذه. المأذنة الواحدة تكلف كم؟ ملايين، ملايين. في مأذنة كلفت 5 ملايين، والمأذنة الأخرى قائمة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى أن أختها قامت ليجمد عن خلالها 5 ملايين ليرة سورية. نعم. طيب أين هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا من كلام سيدنا رسول الله؟ نحن نجد في مجتمعنا شبابا بأمس الحاجة إلى الزواج، بينهم وبين الاحتراق بنيران الغرائز لحظات، وهذه اللحظات لا تمتد إلا بمعجزة من رعاية الله سبحانه وتعالى. من المسؤول عنهم؟ نحن. نحن. وأنا أقول لكم بين هؤلاء الشباب شباب آباؤهم مسرون قادرون على أن يزوجوا، ومع ذلك فإنهم يتجهون بأموالهم إلى جهات أخرى، هذا غير جائز. قيل لي في يوم من الأيام وأنا أتحدث في هذا الموضوع في مجتمع من المجتمعات، قيل لي إن الوليد بن عبد الملك بنى هذا المسجد الأموي 3 مآذن مو مئذنتين، وأشاده وغطاه بالفسيفساء. شوف قديش أنفق على ذلك من الذهب. غاب عن هؤلاء الإخوة الذين قالوا هذا الكلام أن العصر الذي كان فيه الوليد بن عبد الملك ما كان في أزمة زواج، والله الذي لا إله إلا هو. وأنا لست ممن يعني يرى الوليد بن عبد الملك رجل من عظماء الخلفاء، لكن مسلم لم ينزل إلى الحضيض الذي نحن فيه أبدا. لو رأى أن هنالك أزمة زواج وأن شبابا بحاجة إلى الزواج، وإنما يصدهم عن الوصول إلى حقهم أنهم لا يملكون مالا، لوجه هذا المال كله إلى تزويج هؤلاء الشباب. لكن كانت الدولة آنذاك في شبابها، كانت هذه الأموال فائض من الأموال الأخرى. من كان في ظل تلك الخلافة من الشباب كان بحاجة إلى الزواج ما في مال؟ حدثني. ومع هذا نقيس وضعنا اليوم على وضع الوليد بن عبد الملك كما شاد الوليد بن عبد الملك مسجد الأموي وبنى له 3 مآذن، احنا كمان بنبني له 3 مآذن. طيب خلي مجتمعك مثل مجتمع الوليد بن عبد الملك وتكون الحاجات كلها مقضية والناس كلياتهم يعيشون حياة كريمة، ما في أزمة اقتصادية، ما في أزمة سكن، ما في أزمة زواج، روح عمر 4 موادين كمان. أما أن نعيش في هذه الضائقة التي نحن فيها ونحن بأمس الحاجة إلى أن نطفئ هذه النيران اللاهبة التي تتدانى إلى هؤلاء الشباب وتكاد أن تحرقهم، والذي ينحرف ينحرف، والذي ينحرف اليوم ثم يقوم غدا وهو يبكي يتضرع إلى الله أن لا يؤاخذه، ثم يسير بين هذه النيران اللاهبة فيقع مرة ثالثة يكبر ثم ينهض مرة أخرى والمجتمع في لهو لاه عنه. لا، هؤلاء الناس الذين يتبرعون بملايينهم لهذه المآذن أنا على يقين أن أموالهم مهدرة، ولن تلقى يوم القيامة لن يلقوا في مقابلها أي جزاء أي أجر من الأجور. فكرت 5 ملايين يا ترى كم شاب بزوج؟ 5 ملايين كم شاب في هذه البلدة يهيئ لهم منازل؟ منازل يعني بسيطة ضرورية. نعم، هذا معنى كلام رسول الله، هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل إنسان مسؤول عن أولاده. أنا عندما يكون عندي ولد بحاجة للزواج ما استطعت أن أهيئ له الأمر، ينبغي أن أقوم أحارب هؤلاء الذين يبذلون أموالهم هنا وهناك باسم المبرات والخيرات. أقول لهم تعالوا ها هنا الخير، ها هنا السبيل الأمثل. يقول لأحدهم الكلام ما بيفيد، لأنه يلي بده يدفع المبلغ على بناء مادنة ما بده يدفع إلا بناء على بناء المادنة. لو أنت قلت له أخي ما بدنا نبني هاته المصاري لنا ساعتها ولي خليها بيجيبه، لا بدل ما تبقى بيجيبه ناخدها، هذا مو منطق. إذا ما بده يدفع هذا المال لوجه الله وإنما يريد أن يدفعه ابتغاء شهر عمره، إن شاء الله ما يدفع، ولسنا بحاجة إلى ماله، ولسنا بحاجة إلى مؤسسة تبنى في سبيل أن يقال، نحن بحاجة إلى أيد تمتد ابتغاء رضا الله، ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى عنا، والحمد لله رب العالمين.